بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا إخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا 15 من دروس علوم القرآن الكريم، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأمد بصحته وعافيته. درسنا لهذا اليوم في الفصل 14 عن الناسخ والمنسوخ، وهذا المبحث الناسخ والمنسوخ من مباحث علوم القرآن الكريم، من أهم المباحث، وهو أيضا من مباحث أصول الفقه. كعادتنا أو كعادة من يكتب في المؤلفات، يتطرق إلى تعريف الفصل الذي نتكلم عنه، النسخ لغة واصطلاحا. فالنسخ في اللغة يطلق على الإبطال والإزالة والمحو، كقولهم نسخت أو نسخت الشمس الظل، أي أزالته. ويطلق أيضا على معنى النقل، فيقال نسخ الكتاب أي نقله. هذان المعنيان الأساسيان لكلمة النسخ في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فيقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه علوم القرآن: المراد بالنسخ بالاصطلاح الشرعي رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. نشرح التعريف بشكل عام: رفع الشارع حكما منه متقدما. هذا الكلام رفع الشارع حكما منه متقدما يستفاد منه عدة أمور. الأمر الأول أن الحكم المرفوع الذي هو المنسوخ، ناسخ اسم فاعل ومنسوخ اسم مفعول، رفع الشارع المقصود بكلمة الشارع هنا المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، حكما منه. لما ذكر كلمة الشارع فالمراد بالحكم المرفوع هنا المنسوخ هو الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي قيد، يعني عندما قال رفع الشارع حكما وأردنا بذلك الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هنا قيد، بمعنى أن الأحكام العقدية لا تنسخ والأحكام الأخلاقية لا تنسخ، لأنها من أصول الأديان، الأخلاق والعقائد من أصول الأديان. فالنسخ يتطرق هنا إذن للأحكام الشرعية التكليفية، للأحكام الشرعية التكليفية بالحلال، ما يتعلق بالحلال والحرام. قوله متقدماً أي أن الحكم المنسوخ جاء أولا والحكم الناسخ جاء ثانيا، لذلك قال بحكم منه متأخر، أي أن الحكم الناسخ جاء بعد الحكم المنسوخ. وهذا التعريف يجعلنا نستنبط أو نأخذ أحكام النسخ، أو بمعنى شروط النسخ. الشرط الأول من شروط النسخ أن يكون الحكم المنسوخ حكما شرعيا تكليفيا، ليس حكما عقائديا ولا حكما أخلاقيا. ولما قلنا الحكم الشرعي التكليفي يعني ذلك أن القصص أيضا لا يتطرق إليها النسخ. الشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ جاء أولا والحكم الناسخ جاء ثانيا. هذان الثلاثة، أن يكون الناسخ هو الله سبحانه وتعالى، أن يكون الناسخ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز نسخ الأحكام الشرعية عن طريق العقل أو عن طريق المصالح المزعومة أو عن طريق إجماع، إلا إذا كان الإجماع مستند إلى دليل شرعي، لأن الأصل في الإجماع هو الاستناد إلى الدليل الشرعي. لكن بعض الناس قد يدعي أن والله هناك اتفاقا أو هناك إجماعا أو في الوقت الحالي يتفق الناس، أو هذا الكلام كله لا يعتبر. النسخ يكون من الله سبحانه وتعالى، كما أن إقرار الأحكام الشرعية يكون من الله سبحانه وتعالى. هذه شروط النسخ الأساسية: أن يكون الحكم الشرعي حكما تكليفيا، 2 أن يكون متقدما، أن يكون الناسخ هو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون النسخ في زمن نزول القرآن الكريم. فلا يجوز ادعاء النسخ بعد انتهاء نزول الوحي، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحكم، أو هذا تعريف النسخ اصطلاحا: رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. ذكرنا، نعيد ونؤكد، أن كلمة شيخنا حفظه الله رفع الشارع حكما، ذكر كلمة الشرع ليبين أن الحكم المرفوع هنا هو حكم شرعي تكليفي. لذلك هذا البحث الناسخ والمنسوخ إخواننا الكرام من أهم مباحث علوم القرآن الكريم. لذلك قال العلماء: لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن أو أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقاص، القصاص يعني تكون معرفتهم بالأحكام الشرعية بسيطة جدا وساذجة، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبه هذا القاص، قال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ لأن القصاص قد يتعرضون لتفسير آيات قرآنية. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ذلك لأن الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ قد يقرر على الناس أمرا يحل فيه حراما أو يحرم فيه حلالا، ويكون هذا الأمر منسوخا. أقسام النسخ: وقد قسموا النسخ عدة تقسيمات، أهمها بالنسبة لدراستنا هنا هذه الأقسام. سنعدد رؤوس العناوين ونعلق على الكلام قليلا. ألف: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ب: نسخ القرآن بالقرآن. جيم: نسخ القرآن بالسنة أو العكس. طبعا دال: نسخ السنة بالقرآن. ها: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. واو: نسخ الحكم والتلاوة معا. لو نظرنا إلى هذه العناوين أيها الإخوة الكرام، لوجدنا أن شيخنا حفظه الله تعالى في هذا الكتاب اقتصر على ما يتعلق بأقسام النسخ بالقرآن الكريم. لأن لو نظرنا إلى كتب أصول الفقه لوجدنا أن كتب أصول الفقه تذكر أقسام النسخ كالآتي: أقسام النسخ هي نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة. هذه أقسام النسخ. لكن نحن الآن درسنا يتعلق بعلوم القرآن، والمؤلف هو يتعلق بعلوم القرآن، فلذلك اقتصر في النسخ على ما يتعلق بالقرآن فقط. لذلك قال: نسخ القرآن بالقرآن هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، لأن عندنا الآن الآية القرآنية، الآية القرآنية المتلوة يتعلق فيها حكم، يترتب عليها حكم، قد ينسخ الحكم ويبقى تلاوة الآية، وقد تنسخ الآية ويبقى حكمها، وقد ينسخ الآية والحكم معا. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهو أكثر الأقسام نوعا، مثل نسخ آية العدة، قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن هذه الآية دلت على أن الذي يتوفى ويترك زوجه فيجب على زوجته أن تعتد سنة كاملة من غير أن تخرج. هذه الآية ما زالت متلوة في القرآن الكريم، ولكن حكمها منسوخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لو نطبقنا على هذه الآيات تعريف النسخ لوجدنا أن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، جاءت أولا وهي من الله سبحانه وتعالى، وهي حكم شرعي تكليفي. ثم نزل قوله تعالى بعد فترة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا الحكم المتراخي الذي جاء بعد ذلك. فهذه الآية والحكم الذي فيها نسخ الحكم الموجود في الآية التي قبلها وبقي تلاوة الآية التي قبلها. قد يسأل سائل الآن، إذا نسخ الحكم ما الفائدة من بقاء التلاوة؟ نقول الفائدة من بقاء التلاوة بقاء المنة على العباد بأن الله تعالى خفف عنهم ما كان واجبا عليهم من قبل، ويشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا التخفيف، وليتذكروا ذلك دائما أن الله سبحانه وتعالى يتدرج بعباده في الأحكام الشرعية. ولعلنا نأتي بعد قليل على شيء من ذلك. نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. نسخ القرآن بالسنة، وهذه من الأمور التي كثر الكلام فيها، هل ينسخ القرآن بالسنة، وهل تنسخ السنة القرآن؟ ذهب الإمام الشافعي ومعه عديد من الأصوليين والفقهاء وغيرهم على أن السنة لا تنسخ القرآن أبدا. طبعا قول الإمام الشافعي لا كما يظن بعض الناس أن الإمام الشافعي رضي الله عنه ينفي أن تكون السنة ناسخة للقرآن من حيث الجواز الشرعي، لا، الجواز الشرعي كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن هل وقع حقيقة أن السنة نسخت القرآن الكريم؟ استدل من قال بأن السنة نسخت القرآن الكريم استدل بحديث لا وصية لوارث، فقالوا هذا الحديث لا وصية لوارث نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الإمام الشافعي قال هذا الحديث ليس نسخا للآية، وإنما الذي نسخ الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الذي نسخ هذه الآية هي آيات المواريث، وإنما هذا الحديث جاء إعلانا وتأكيدا لنسخ آيات المواريث لآية الوصية، بمعنى أن الله أن المسلمين قبل أن تنزل آيات المواريث كانوا يتوارثون بالوصية، فكان يجب على من شعر باقتراب الموت بالنسبة له أن يكتب وصية يوزع فيها تركته، فكان أحدهم إذا اقترب من مرض الموت أو شعر بنول الأجل وكان يجب عليهم أن يكتبوا الوصية، إذا شعر بذلك أو قبل أن ينام يوصي ويوزع أمواله بهذه الوصية. نزلت آيات المواريث، وبين الله تعالى للناس في آيات المواريث حقوق الرجال وحقوق النساء من الورثة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون بالمعروف حقا على المتقين. فلما بين الله تعالى أنصب الوارثين من الرجال والنساء التغى أو نسخ حكم الوصية وهو الوجوب ولا يعمل بهذا الأمر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لما وزع الله تعالى المواريث على الأقرباء فانتهى حكم الوصية، فقال لا وصية لوارث. فهذا الحديث جاء تأكيدا لنسخ آيات المواريث لآية الوصية، ولم تستقل السنة أو بمعنى لم يستقل الحديث بنسخ آية الوصية. هذا هو مذهب الإمام الشافعي. لذلك الإمام الشافعي أيها الإخوة الكرام يقول لم يقع في الحقيقة لم يقع أن سنة نسخت آية، وإنما جاءت السنة عاضدة أو مبينة، عفوا، جاءت السنة مبينة لنسخ الآيات للآيات، نسخ آيات لآيات. جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، واستدلوا بقولهم أن كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. قلنا بأن الإمام الشافعي رضي الله عنه يعني لا يخالفهم في هذا الموضوع، ولكن يقول لهم أثبتوا أن سنة نسخت قرآنا. والحقيقة أيها الإخوة الكرام، وإن استطردت في ذلك قليلا، يعني بحثت في موضوع نسخ الكتاب بالسنة في الآيات التي قيل بأنها نسخت بالسنة، وجمعتها وبحثت فيها بحثا تفصيليا. لم يثبت لدي أن حديثا أو سنة نسخت آية قرآنية، هذه الحقيقة. وإنما هي يعني من قال بأن هذا الحديث نسخ هذه الآية قد يكون مراده أنها خصصت، وقد يكون مجتهدا بهذا الموضوع لأنه توهم أو ظهر له، لا أقول توهم، وإنما ظهر له أن هناك تعارضا حقيقيا ما بين الحديث والآية، فقال بأن هذا الحديث نسخت الآية. ولكن الحقيقة لم يثبت أن سنة نسخت آية قرآنية. لذلك يعني لعل شيخنا حفظه الله يعني لم يذكر مثالا لنسخ القرآن بالسنة لهذا السبب. على كل، نسخ القرآن بالسنة هذا نوع قسم، وقد فصلنا في ذلك قبل قليل وضربنا لذلك أشهر مثال يستدل به من قال بأن السنة تنسخ القرآن، وبينا أن السنة جاءت مبينة لنسخ القرآن للقرآن ولم تأتي مستقلة بنسخ القرآن الكريم. أما نسخ السنة بالقرآن، الآن القرآن هو الذي ينسخ السنة، فمثال ذلك استقبال بيت المقدس بالتوجه إلى القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا نسخ للسنة بالقرآن. ها، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. نحن تكلمنا قبل قليل بنسخ الحكم وبقاء التلاوة، الآن التلاوة تنسخ ويبقى الحكم. وأشهر مثال على ذلك في آية الرجم، كما هو معروف في صحيح البخاري وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على المنبر وقال: لا يأتين زمان يقول فيه الناس لا نجد آية الرجم في كتاب الله، ألا وإن آية الرجم كانت من كتاب الله فنسخت، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت. فبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الصحابة جلوس وكلهم سمعوا ذلك وكلهم يعلمون هذا الأمر، ولم يقل أحد منهم أنها ليست آية وأنها إلى آخره، كما يعترض بعض الحداثيون اليوم من باب العطف والشفقة على الزاني. الرجم أمر مقرر في الشريعة، ربما يعني يجتهد بعض الأفراد من العلماء بتفصيلات تتعلق بالرجم، لكنه موجود في الشريعة. الآية التي نسخت في تلاوتها: والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة. وذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي تلوناه قبل قليل أو ذكرناه قبل قليل. هذا كانت في سورة الأحزاب، ونسخت مع ما نسخ من سورة الأحزاب. فهذه الآية نسخ، لكن بقي حكمها موجودا، عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجم ماعز ورجم المرأة الخثعمية وغير ذلك من الأحاديث المتواترة والأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجم أبو بكر كما قال سيدنا عمر الخطاب، وهذا يعني استمرار حكم الرجم. ونسخ الحكم والتلاوة معا، مثل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، أم عائشة: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 رضعات معلومات يحرم. هذه أقسام النسخ فيما يتعلق بالقرآن الكريم بشكل عام. حكم أو حكمة وقوع النسخ، ما الحكمة من وقوع النسخ؟ أكثر حكمة يتداولها الناس في موضوع وقوع النسخ هي التدرج بالتشريع. والحقيقة هذا الأمر، التدرج بالتشريع، يعني أمر مهم جدا، وهو من باب التربية التي يعلمنا الله سبحانه وتعالى إياها. والآيات التي وقع في ذلك كثير، يعني عديدة، منها أشهر ما وقع في النسخ هو نسخ الخمر والميسر. فأول نسخ الخمر والميسر، فأول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سبب نزولها أن طبعا ورد فيها عدة أسباب النزول، أن عمر الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حكما شافيا في الخمر، وتردد السؤال من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك أسباب أخرى لنزولها، تعددت الأسباب ولكن النازل واحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وكان ابتداؤها في أول العهد المدني، يعني بعد الهجرة، في بدايات الهجرة، في الفترة التي كانوا فيها في مكة لم يحرم الخمر بعد. فانتقل المسلمون إلى المدينة وما زال شرب الخمر مستمر، لأنها كانت هذه العادة متأصلة في نفوسهم، متجذرة فيهم. بعد ذلك صلى أحدهم في وقرأ بالصلاة: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك كان الأوس والخزرج يتسامران فسكروا في هذا، كانوا يشربون الخمر بعد أن انتهوا من صلاة العشاء، وكان لم يحرم الخمر مطلقا بعد بتاتا، وإنما كان حرم في فترة الصلوات فقط، يعني لا تقربوا الصلاة إذا أردتم أن تصلوا فلا تصلوا وأنتم سكارى. فصار يتحرى المسلمون في ذلك الوقت أوقات الصلاة ويبتعدون عن شرب الخمر في وقتها. لاحظوا أيها الإخوة، الآية الأولى هيئت المسلمين للنفور من الخمر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبعض الصحابة ترك الخمر بهذه الآية، لكنه ما تركها لأنها محرمة، وإنما تركها لإثمها الكبير الذي ذكره الله تعالى في الآية. ولكن كلهم فهموا أنها لا تحرم، وإنما هي بقيت على الإباحة، إنما فيها التنفير، فنفر منها بعض الناس، فتهيأ الصحابة عموما لترك الخمر. الآية الثانية: من لم يترك الخمر صار وقت شرب الخمر محددا له، صار وقته محددا له، فأغلب النهار يتركه ويشربه في ساعات معينة من الليل أو ساعات معينة من النهار. فتدرب المسلمون على ترك الخمر أكبر الأوقات وأوسع الأوقات. ثم لما كانوا يتسامرون وقامت الفتنة بينهم، وقام رجل من أوس ألقى قصيدة في مدح الأوس وذم الخزرج وهكذا، فضربه بالحجزور، فأنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتركه الصحابة ونادى منادي في المدينة أن الله يحرم الخمر ويتلو الآية، فأريقت براميل الخمور وغير ذلك، أوعية الخمور في الطرقات، وبقي الطرقات مسكك المدينة وطرقاتها يعني رائحتها الخمر فترة، وبذلك حرم الخمر تماما. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لو حرم الخمر أول نزول القرآن ما تركه من أحد. وهذا يعني أن التدرج في التشريع كان من أبرز الحكم التي أريد بها في النسخ. فلذلك هذه الحكمة الثانية هي رحمة الله تعالى بعباده ومراعاة مصالحهم، رحمة الله تعالى بعباده ومراعاة مصالحهم، لأن الناس كانت مبتلاة بهذا الأمر، فرحمهم الله سبحانه وتعالى وراعى مصالحهم وتدرج بهم في التشريع. وهذا يعني أن التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى كانت تتدرج بالناس نحو الكمال، وهذا من رعاية الله تعالى لعباده المكلفين وإرادته سبحانه وتعالى الخير لهذه الأمة. بقي أن نتكلم في أمر أيها الإخوة الكرام، وهي وهو أن النسخ في القرآن الكريم، لا يظن أن ظان عندما يتكلم عن النسخ في القرآن الكريم أننا نتكلم عن أمر يعني ما هو الكبير له آيات كثيرة في القرآن الكريم. لا إخوان الكرام، عدد الآيات التي هي منسوخة في القرآن الكريم قليلة جدا، وقد يعني بين ذلك السيوطي في إتقان في علوم القرآن، وبين أن النسخ في القرآن الكريم ليس كثيرا كما يزعم بعض الناس. يقول قائل: إذن لماذا نجد كثيرا في القرآن في تفاسير القرآن أن هذه الآية نسخت بآية السيف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نسخت بآية السيف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نسخت بآية السيف؟ هذه الدعاوى أيها الإخوة الكرام لا يسلم لها أبدا. ذلك لأن النسخ له مصطلح مستقر عند الأصوليين وعلماء القرآن، وهذا استقر بعد في الأزمان المتأخرة. أما في الأزمان المتقدمة أيها الإخوة الكرام، فالنسخ كان يستخدم بمعنى التخصيص، بمعنى أن لا يعني النسخ عند المتقدمين من السلف الصالح رضي الله عنهم الصحابة والتابعين مطلقا لا يعني الإزالة والرفع، وإنما يعني أن هذا الحكم مقيد، أن هذا الحكم مقيد. مثال ذلك: الأصل في العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين هي السلم. الأصل في العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين هي السلم. فإذا قامت الحرب بين دولة إسلامية وغير إسلامية فصارت هذه علاقة مستثناة. فعندما يكون هناك حرب بين المسلمين وغير بين الدولة الإسلامية وغير الإسلامية، فهنا هل تأخذ بالعفو وتأمر بالعرف وتعرض عن الجاهلين؟ هل تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لا، هنا حرب قائمة، فهنا لا يعمل بآيات الصبر والعفو وغير ذلك لأن الحرب قائمة. أما عندما يكون علاقة سلمية بين الدولة الإسلامية أو بين المسلمين وغير المسلمين، فهنا لا، نأخذ بآيات العفو والصبر والمعاملة بالحسنى، لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلونكم في الدين، ولا إلى آخر الآيات التي نتكلم فيها. لذلك هذا عندما يقول منسوخة بمعنى مقيدة، أي أن هذا الحكم له وقت يعمل به وهذا الحكم له وقت يعمل به، وهكذا. لذلك الآيات التي قيل بأنها منسوخة ليست آيات كثيرة أيها الإخوة الكرام، وإنما هي آيات قليلة. وطريق معرفة النسخ لا يكون إلا عن طريق الرواية، لا يكون بالاجتهاد، يعني لا يمكن للإنسان أن يجتهد ويقول والله أنا أرى بأن هذه الآية منسوخة أو أن هذه الآية، فإذا قال ذلك اجتهاد من نفسه يرد كلامه. لذلك طرق معرفة النسخ يكون بالرواية، أن الصحابي يقول هذه نسخت هذه لأن الصحابة شاهدوا النزول، أو أن يقول النبي عليه أو يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه نسخت هذه. وما قيل في الآية أنه ناسخ ومنسوخ كله جاء عن طريق التوقف لا عن طريق الاجتهاد. فإذا جاء عن طريق الاجتهاد أو اجتهد أحدهم بأن الآية منسوخة، نقول له بيّن دليلك في ذلك، وإلا فلا ناسخ ولا منسوخ. طبعا المؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة وعديدة، وأقدم كتاب في ذلك هو الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي، المتوفى 617 للهجرة، وهو متقدم جدا. وأيضا كتاب لابن شهاب الزهري الناسخ والمنسوخ، وقد توفي ابن شهاب الزهري 124 للهجرة. وأوسع كتاب في الناسخ والمنسوخ للمتأخرين المعاصرين يعني هو كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، طبع في مجلدين، وقد ناقش كل الآيات التي قيل بأنها منسوخة بشتى أنواع، وله ترتيب في ذلك ترتيب بديع. فلذلك يعني من أراد أن يتوسع في هذا الموضوع يعود إلى هذه الكتب. نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله تعالى درسنا القادم في المحكم والمتشابه، الدرس 16 بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والسماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.